ابتدأ البخاري رحمه الله كتاب الغسل على الترتيب، فبداية الغسل هي الوضوء، أن يبتدئ الإنسان بالوضوء ندبا، فقال الوضوء قبل الغسل. هذا الباب هو أول باب افتتح به هذا الكتاب، وهو باب الوضوء قبل الغسل، معناه يندب أن يتوضأ الإنسان قبل اغتساله، وذلك تشريف لأعضاء الوضوء، فهذه الأعضاء لها شرف، ولهذا تطيب من الميت عند تكفينه، عند تحنيطه وتكفينه تطيب منه أعضاء الوضوء، وهي التي يعرف بها النبي صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة كما سبق في حديث أبي هريرة وثوبان. فلذلك يشرع أن يبتدئ به الإنسان في غسله. فقال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول الشعر، ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. هذا الحديث وكذلك ما بعده أحاديث ترويها أمهات المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهن أدرى الناس بشؤونه الخاصة كما يتعلق بالغسل ونحو ذلك. فهذه الطهارة التي لا يشهدها كثير من الناس، وإنما تكون في البيوت، إنما يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأغلب أمهات المؤمنين. ومن حكمة الله في تعددهن وفقههن وذكائهن أنهن ينقلن هذه الأمور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا نقلهن لما وصلت إلينا كما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قالها. فلذلك جعل الله سبحانه وتعالى أمهات المؤمنين خيرة نساء هذه الأمة، وفضلهن بهذه المكانة على سائر النساء، فقال والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وضعف الله لهن المثوبة لما عليهن من المسؤولية، فقد قال تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، فلسن كأحد من النساء. ولذلك شرع الله لهن تبليغ ما يقرأ في بيوتهن، ما يتلع في بيوتهن من آيات الله أي من القرآن، ومن الحكمة أي من السنة، فقال واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وقد روت لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هيئة من هيئات اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وروت لنا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية كذلك هيئة أخرى من هيئات الاغتسال، وبجمعهما نتبين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل، معناه يكثر ذلك منه، فهذه هيئة غسله الغالبة، كان إذا اغتسل من الجنابة، معناه إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، وليس المقصود أنه فعل ذلك فيما مضى، المقصود كان إذا أراد الاغتسال من الجنابة بدأ فغسل يديه. فإنه قد سبق لنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، وهذا يشمل الوضوء ويشمل الغسل كما سبق. فلذلك أول ما يبتدئ به أن يغسل يديه قبل إدخالهما في الإناء. والآنية إذا كان منفتحة، وبالأخص إناء الغسل، لأنه إنما يغتسل من تور أو فرق أو إناء كبير، فيحتاج إلى أن يدخل فيه يديه، فلا بد أن يغسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء. ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم بعد غسل يديه كما يغسلهما للوضوء، وذلك سبق أنه يغسلهما ثلاثا، بعد ذلك يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ووضوءه للصلاة قد سبق بيانه. فيبتدئ الغسل بوضوئه للصلاة على وفق ما سبق بيانه، ثم بعد ذلك يأخذ شيئا من الماء يسيرا فيدخل فيه أصابعه، ثم يدخل أصابعه في الشعر حتى يخلل أصول الشعر أي منابته. ولذلك حكمتان، الحكمة الأولى ألا يقشعر الجسد من برد الماء، فلو أنه صب عليه الماء مباشرة لأدى ذلك إلى أذية واقشعرار، وربما تكمش فلم يصل الماء إلى فتوقه وما تحت الشعر، فلذلك يهيئ الجسد لاستقبال الماء بهذا التخليل اللطيف. والأمر الثاني هو إقامة الشعر، فإن الشعر يتداخل ويتكمد بعضه على بعض، فهو يبسطه بهذا التخليل حتى إذا اغترف الماء على رأسه وصل إلى كل شعره. وهذا اليوم قل من يفعله من الناس، كثير من الناس يفتح الرشاشة مباشرة على رأسه، وربما تأذى بذلك وتنسد مسام شعره، مسام جسده لملاقات الماء البارد أو الساخن. فالأفضل للإنسان أن يتهيأ بشيء يسير، فإذا فتح الرشاشة ابتعد عنه وأخذ شيئا منه بيده ثم خلل شعر رأسه حتى يمس الماء جلده، وحينئذ يمكن أن يتوضأ مباشرة. ثم يصب على رأسه 3 غرف بيديه، بعد هذا التخليل يغترف بيديه 3 غرف، 3 غرفات بيديه كلتيهما، فيصب ذلك على رأسه. وأغلب ذلك أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل شعر رأسه، فكان في البداية يسدله إلى الخلف، ثم في آخر عمره كان يفرقه فرقتين، فيقسمه من الوسط فيجعل نصفه إلى اليمين ونصفه إلى الشمال. وكل ذلك من السنة الثابتة عنه، قد سدل النبي ثم فرق، والسدل جائز وفرق ينتقى. قد سدل النبي ويرسل شعره إلى الخلف ثم فرقه، ثم في آخر عمره فرقه نصفين، والسدل جائز وفرق ينتقى، لأنه آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يصب على رأسه 3 غرف، والغرف جمع غرفة، والغرفة والغرفة معناهما واحد، وبهما قرئ قول الله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده أو غرفة بيده. واستعمال الفعلة بمعنى المرة نادر في لغة العرب، وقد حصلت قصة مع الحجاج بن يوسف، فإن أحد قراء زمانه كان يقرأ بين يديه فقرأ إلا من اغترف غرفة بيده، فغضب الحجاج وكان يقرأ بقراءة أهل الحجاز فقال إلا من اغترف غرفة بيده، فقال هكذا أقرأها إلا من اغترف غرفة بيده، فقال سأمهلك شهرا تأتيني فيه بشاهد من لسان العرب على أن العرب تأتي بالفعلة بمعنى المرة وإلا قطعت رأسك. فأرسل به الحجاج إلى نجد مع حارسين يأتيان به عند تمام الشهر، فمكث شهرا ولم يجد حاجته، ولم يجد شاهدا على أن الفعلة تأتي بمعنى المرة، فرجع به إلى الحجاج إلى الكوفة وكان حزينا في غاية الحزن. وهما في طريقهما سمعا راكبا في وقت الضحى يتغنى ويقول ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال، قد يموت الجبان في آخر الصف وينجو مقارع الأبطال، ربما تكره النفوس من الأمر له فرجة كحل العقال. فوجد فيها الشاهد فرح بذلك فرحا شديدا، فاستقبله الراكب فقال ما وراءك من الخبر؟ قال مات الحجاج. قال والله ما أدري بأيهما أفرح، بموت الحجاج أم بوجود الشاهد. فالغرفة إذن تأتي بمعنى المرة، والغرفة جمعها غرفات، ويجوز فيها الإتباع ويجوز فيها التسكين، ويجوز فيها أن يقال غرفات، وقد قرئ ذلك في القرآن، ويجوز بها الإسكان ويقال غرفات للتخفيف. ثم يفيض الماء على جلده كله، ثم بعد ذلك يفيض الماء أن يصبه على جلده كله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أنه إنما يفيض الماء مع الدلك، مع إمرار اليد على جلده كله. وهذا الحديث يدلنا على أفضل الهيئات في الغسل، ولكنه لا يقتضي وجوبا، لأنه سبق أن السنة 3 أقسام: قولية وفعلية وتقريرية، وأن القولية هي التي تؤخذ منها الأحكام 5، وأن الفعلية يؤخذ منها 6 فقط. ما هما؟ الإباحة والندب، فلا يؤخذ من الفعل النبوي إلا الإباحة أو الندب، إلا إذا اقترن بقول آخر مثل قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، ومثل قوله خذوا عني مناسككم، فقد أخذت تلك الأحكام من القول لا من الفعل. والتقريرية يؤخذ منها حكم واحد وهو الإباحة. إذن السنن القولية تؤخذ منها الأحكام الخمسة، والسنن الفعلية يؤخذ منها حكمان فقط، والسنن التقريرية يؤخذ منها حكم واحد وهو الإباحة. فهنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه الندب، لأنه أحسن الهيئات وأكملها، هو ما اختار الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وما هداه إليه ووفقه له، وقد أمرنا الله باتباعه، فقال سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وذلك مقتض لاتباع سنته في كل ما وصل إلينا عنه. فكان هذا الوجه هو الندب. ولا يختلف الحال إذا اختلفت الآلات كواقعنا اليوم، فاليوم قل من يغترف من الماء، فالغالب أن الناس إنما يغتسلون بهذه الرشاشات والمهيئة لذلك، فلا يقال ذلك مخالف للسنة أو ذلك لا تتأتى معه هذه السنة، بل تتأتى معه، ويحاول الإنسان أن يؤدي ذلك على هذا الوجه الذي ذكرناه، فيبدأ أولا بغسل يديه، ثم يأخذ ماء يسيرا ويخلل به شعره، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن شاء أخر رجليه كما سيأتينا في حديث ميمونة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على سائر جسده، ويبدأ بميامنه كما سبق في حديث عائشة رضي الله عنها، فيغسل شقه الأيمن، ثم بعد ذلك يغسل شقه الأيسر. وقد ذكرنا أن الفقهاء يستحسنون أن يبدأ أيضا بظواهر الجسد قبل بواطنه، فإذا غسل يده بدأ بظاهرها قبل باطنها، وإذا غسل ظهره بدأ، إذا غسل بدنه بدأ بالظهر قبل البطن، لأن هذا هو الظاهر، والظاهر مقدم على الباطن في هيئة الوضوء، وكذلك في بقية الغسل. وكذلك إذا غسل رجليه يبدأ بظاهر الرجل وهو ما لا يلي الأرض منها، ثم يغسل باطنها وهو الذي يلي الأرض، فيكون آخر ذلك غسلا. كذلك في الحديث دلالة على ما عقد له الباب، وهو ندب افتتاح الغسل بالوضوء، وذلك على وجه الندب فقط. أما إذا ضاق الحال على الإنسان فانغمس في بركة أو في نهر أو نحو ذلك، فإن رفع الجنابة يحصل بذلك، والغسل متأت بذلك، وهذا في الراكد. أما الجاري هذا أقصد في الجاري، أما في الراكد ففيه خلاف قد سبقت الإشارة إليه، وهو خلاف عند الحنابلة، هل يشترط أن يمر بالمنغمس أربع جريات حتى يتحقق له الوضوء، وتكفيه جرية واحدة حتى يتحقق له الغسل، لأن فرائض الوضوء أربعة: غسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين. أما الغسل ففرضه تعميم غسل الجسد كله، فيكفي فيه مجرد الانغماس. وقد ذكرت لكم من قبل أن هذه هي القاعدة الأولى في قواعد ابن رجب الحنبلي، وهي هل الراكد كالجاري، وأن لها أربعة فروع. الفرع الأول هل يتعدد، هل يكفي في غسلات الإناء الذي ولغ فيه الكلب أن يعرضه الإنسان للماء الراكد، أن يغمسه الماء الراكد، أو لا بد أن يغرف به سبع غرفات؟ فإذا قلنا هو كالجاري فيكفي أن يمر عليه سبع جريات ولا حرج فيما بقي، وكذلك في الانغماس، وكذلك في يسير النجاسة إذا وقع في الجاري ومر به جريات، فليس مثل الراكد الذي سبق بيان ذلك فيه. وكذلك من حلف لا شرب من هذا الماء، فإن كان جاريا فمرت تلك الجرية فشرب مما سواها، فهل يحنث بذلك أم لا؟ بخلاف ما لو حلف على الراكد فإنه يحنث مطلقا. وهذه الفروع هي فروع هذه القاعدة الأربعة، وقد كنت نظمتها في تقييدات قواعد ابن رجب، فيها الجاري هل كراكد في النجس غسل الإناء والغ منغمس، هذه القواعد الأربعة، أقصد الفروع الأربعة في بيت واحد. الجاري هل كراكد، هذه القاعدة، في النجس في اعتبار ما يقع فيه من النجس اليسير الذي لا يغجره، غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب، حالف أو حانث، وهو إذا حلف لا شرب من هذا الماء، منغمس إذا انغمس فيه، فمر عليه 3 أو 4 جريات، هل يكفيه ذلك في الوضوء؟ فلذلك إذا انغمس الإنسان فقد تحقق له الواجب، وهو تعميم غسل بدنه لرفع الجنابة، وهذا طبعا مع النية. كذلك يدل هذا الحديث على أن تعميم الغسل يشمل تخليل الشعر، لأن الشعر والظفر مختلف فيهما، هل هما كالمتصل أو كالمنفصل، وهذه أيضا قاعدة من قواعد ابن رجب، وهي الشعر والظفر هل هما كالمتصل أو كالمنفصل. فإذا كان الشعر كالمنفصل معناه كالملابس مثلا، فإنه لا يلزم تخليله ولا أن يشمله هذا الغسل لظاهر البدن، لأنه ليس من ذلك. وإذا كان الشعر كالمتصل معناه كان جزءا من البدن، لزم أن يخلله وأن يغسل كل شعرة وحدها حتى يتحقق. والفقهاء يستدلون بحديث ضعيف جدا إن لم يكن موضوعا، وهو عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خللوا الشعر وأنقوا البشر، فإن تحت كل شعرة جنابة. وهذا لا يصح، فلذلك لا يمكن الاستدلال به. وإذا شعر الإنسان أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر وأنه غذى أصول الشعر بالماء، فذلك كاف في تحقق رفع الجنابة. كذلك هذا الحديث يشعر بأن المطلوب من الإنسان تقليل الماء في الغسل، وأنه لا يطلب أن يكثره، بل ربما دخل ذلك في السرف، والسرف منهي عنه مطلقا، وقد قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ذكرت لكم قول العلامة محمد مولود رحمه الله: السرف السرف إن السرف عنه نهى الله تعالى وكفى، ولا يحب المسرفين، كافي في كف كفك عن الإسراف. ثم قال عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما، هذا غسله من الجنابة. هذا الحديث فيه بعض التفصيلات الزائدة على حديث عائشة، وقد روته أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية، وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تزوج بها في ذي القعدة من العام 7 من الهجرة في عمرة القضاء. ولما دخل عليها نزل عليه جبريل بقول الله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. وهي أيضا روت لنا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل، فقالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة. وهذا مما اتفقت فيه مع عائشة أنه يبتدئ فيتوضأ مثل وضوءه للصلاة غير رجليه، هذه زيادة من رواية ميمونة على ما ذكرت عائشة رضي الله عنهما، فإنه كان يغتسل في مكان فيه تربة وغبار، فإذا غسل رجليه فسيعيدهما إلى التربة وقد ابتلت، فيلتصق بهما بعض الغبار والتراب، فلذلك كان يؤخر رجليه فيغتسل ويتوضأ وضوءه للصلاة ما عدا الرجلين، فيؤخر غسلهما حتى يكمل غسله ثم يغسل رجليه وقد خرج من مكان الاغتسال. وإذا عرفت العلة عرف أن الحكم يدور معها. ففي زماننا هذا في أغلب الأحيان يجد الإنسان مغتسلا يغتسل فيه ليس فيه تربة ولا غبار، فلا يخاف أن يلتصق شيء برجليه من ذلك في الأغلب، وحينئذ له أن يقدم رجليه وله أن يؤخرهما، لأن الحكم يدور مع علته حيث دار. وغسل فرجه، وذلك قبل وضوئه، هذه زيادة في حديث ميمونة أيضا، فإن ابتداء الغسل إنما يكون بعد غسل اليدين 3 قبل إدخالهما في الإناء، أن يغسل فرجه، والمقصود به الفرجان معا، والفرج في الأصل هو الفرجة، ولذلك يطلق على ما أمام الإنسان من الطريق وما خلفه منها، فكلاهما فرج. وقد قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه في معلقته: وغدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة خلفها وأمامها. وغدت يصف غزالة أحست بالصائد ولم تدري أين هو، فكانت تجري إلى الأمام وتجري إلى الخوف إلى الخلف خوفا، فقال: وغدت كلا الفرجين، أي كلا الأمام والخلف، غدت كلا الفرجين تحسب أنه مولى المخافة، أي مكان المخافة. ما هما الفرجان؟ خلفها وأمامها. هذا تفسير للفرجين. والفرج من الانفراج، وذلك أن الطريق تنفرج أمام الإنسان كما تنفرج من ورائه، فسمي ذلك فرجا. ولذلك قبل الإنسان ودبره كلاهما يسمى فرجا. وإذا أطلق الفرج وأضيف فإنه يشمل ذلك كله، فغسل الفرج يشمل غسل القبول والدبر، ويشمل غسل الأنثيين بالنسبة للرجل. وذلك أن مس الذكر سيأتينا وقد سبق أيضا بيان ذلك أنه من نواقض الوضوء، فإذا توضأ ومس فرجه عند غسله فسيكون ذلك ناقضا. وقد اختلف في مس الأنثيين والدبر، فقال الطائفة ينقض لأنه في معنى مس الذكر، وقال الطائفة لا ينقض، وهذا بالنسبة للرجال. أما المرأة فلا ينقض عليها مس فرجها، فلا ينقض ذلك وضوءها. وقد اختلف في الإلطاف، وهو ما إذا أدخلت إصبعها بين شفريها، فقال بعض أهل العلم ينقض عليها الإلطاف، وقال الطائفة لا ينقض. وقد روى إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس عن خاله مالك بن أنس، وهو أيضا صهره، فهو ابن عمه وزوج ابنته وابن أخته، أنه سأله عن الإلطاف فذكر مالك أنه لا ينقض وضوء المرأة. فلذلك ذكرت أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ما أصابه من الأذى أي ما حول الفرج، وذلك في أثر الجنابة من جماع، فما أصابه من أذى المرأة أي من النجاسة منها. وهذا يدلنا على أن المنية نجس، لأنها قالت من الأذى، والأذى إنما يطلق على النجس، وقد أشرنا من قبل إلى الخلاف في نجاسة المني، وهو في مني الرجل، أما مني المرأة فهو نجس قطعا. ثم أفاض عليه الماء، ثم أفاض أي صب الماء على جلده كله، ثم نحى رجليه أي بعد أن يخرج من مغتسله فغسلهما، ولم تذكر التثليث في ذلك. وقد سبق الخلاف في التثليث في الوضوء، هل يشرع غسل الرجلين ثلاثا كما يشرع غسل اليدين ثلاثا، أو المطلوب في الرجلين الإنقاء فقط، إذا حصل الإنقاء فيكفي ذلك ولو لم يثلثهما. هذا غسله من الجنابة. صرحت أمنا أم المؤمنين ميمونة أن هذه الهيئة التي روت هي كانت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، لأن بداية كلامها لا يدل على ملازمة ذلك، لأن الفعل في الأصل يحمل على المرة. فإذا قالت توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدل هذا على التكرار، وإنما يدل على المرة. ولذلك أهل الأصول يقولون الفعل من قبيل المطلق لا من قبيل العموم، فالفعل لا عموم له، وإنما يحمل على الإطلاق فقط، أن هذا وقع مرة. لكنها صرحت بالعموم فقالت هذا غسله من الجنابة، معنى هذه الهيئة هي هيئة اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة.